فصل شريف من بشارة القديس متى الإنجيلي البشير والتلميذ الطاهر.
لك يا رب المجد لنا.
قال الرب لتلاميذه: كل من يعترف بي قدام الناس أعترف أنا به قدام أبي الذي في السماوات، ومن ينكرني قدام الناس أنكره أنا قدام أبي الذي في السماوات. من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، ومن أحب ابنا أو بنتا أكثر مني فلا يستحقني، ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني. فأجاب بطرس وقال له: هو ذا، نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك، فماذا يكون لنا؟ فقال لهم يسوع: الحق أقول لكم، إنكم أنتم الذين تبعتموني في جيل التجديد، متى جلس ابن البشر على كرسي مجده تجلسون أنتم أيضا على 12 كرسيا تدينون أصباط إسرائيل الـ12. وكل من ترك بيوتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولادا أو حقولا من أجل اسمي يأخذ 100 ضعف ويرث الحياة الأبدية، وكثيرون أولون يكونون آخرين. وآخرون يكونون أولين.
المجد لك يا رب المجد لك.
باسم الآب والابن والروح القدس. أيها الأحبة، لقد عيدنا في الأحد الماضي عيد العنصرة، عيد نزول الروح القدس على التلاميذ ومن تبعوا يسوع. عيدنا لهذا العيد لأننا في المسيح يسوع وروحه القدوس دخلنا في عصر التجديد، في عصر جديد نتجه فيه نحو الاتحاد بالله، أي أن نكون واحدا مع الله وأن نبتعد عن الخطيئة وعن كل عمل أو قول أم أمر يبعدنا عن الله. لقد سمعنا في هذا الإنجيل وسمعنا ما قرئ في الرسالة الموجهة إلى العبرانيين كيف أن الإنسان الذي لا يكون نقياً لبل يتجه إلى شهواته ويكون عبداً لها وعبدا للناس، ظنا أنه يجد نفسه بالتحاقه بالزعماء وبالأقوياء وبالآخرين. وظنا أنه باتجاهه نحو الشهوة، نحو الخطيئة التي يظن فيها لذته ويظن فيها حياته، نكتشف ما قرأناه في الرسالة اليوم، كيف أن هناك أبطالا في الإيمان شعروا بالرب قبل أن يأتي، ووجدنا في الإنجيل طلب يسوع من تلاميذه بأن على الإنسان الذي يحب الله عليه أن يعترف بالرب اعترافا كليا، ولو كان هذا الاعتراف يؤدي بحياته أن يموت ويصبح شهيدا. قال: من يعترف بي قدام الناس أعترف أنا به قدام أبي الذي في السماوات. لا يقصد الرب بأن تعترف به أمام أخيك المسيحي المؤمن، بل أن تعترف به أمام الذين لا يعرفونه وأمام الذين يحاربونه وأمام الذين يكونون خطراً على حياتك. فمن اعترف بي قدام أبي الذي في السماوات، من يعترف بي قدام الناس أعترف أنا به قدام أبي الذي في السماوات. من يعترف بي أمام الناس فليؤدي بحياته إلى الموت، لأن هذا الاعتراف كما قلت هو الذي هو أمام الذين يحاربون الرب، أمام الذين لا يؤمنون بما لا يؤمنون به. وأما الله سيعترف بمحبيه في ملكوته، ولا شك في هذا الأمر. ومن ينكرني قدام الناس أنكره أنا قدام أبي الذي في السماوات. وهذا يعني بأنك عندما تنكر الرب أمام الناس أنت لا تعرفه، وللحال هو لا يعرفك. وينكرك أمام أبيه الذي في السماوات، ولذلك سوف لا تعرف الملكوت أبدا، لأن الملكوت يعرف هو عندما تعرف الله، ومعرفتك الله تؤدي بك إلى الخطر. فإذا تهاونت بهذا الأمر فحياتك على هذه الأرض قد تكون مقبولة لديك وللآخرين، ولكنها مرفوضة أمام الله. من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، لأنه ليس هناك من محبة أهم من محبتنا لله ومحبتي لأمي وأبي ومحبتي لامرأتي وأولادي. ليست محبة إن لم تكن منسكبة من عند الله، لأن ليس هناك محبة إلا المحبة التي يسكبها الله في قلوبنا والتي يعلمنا إياها. وهذه المحبة التي تضحي بصاحبها من أجل حياة الآخرين، هذا المقصود عندما يقول الرب: من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، أو من أحب ابنا أو بنتا أكثر مني فلا يستحقني. الرب لا يقصد ولا يقول أن علي أن لا أحب أبي وأمي، لبل هي من الوصايا العشر. ولكن عندما تسمع لأبيك ما لا يرضى عنه الله، عندئذ أنت تنكر وجود الله وأنت لا تحبه. ومن أحب ابنا أو بنتا أكثر مني فلا يستحقني. وأعيد: من أحب الله حبا صادقا وهو بالفعل يحب أولاده ويضحي حياته من أجلهم، وأيضا يحب كل إنسان آخر. ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني. محبة الله تحتاج إلى الصليب. الناس لا تحب الله ولا تحب وصاياه، لأنها تبعدهم عن اللذات وعن الشهوات وعن السهرات الطويلة حتى الصبح. لذا قال يسوع: من لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني. إن كنت لا تحب أباك وأمك وأخاك وأختك وصديقك محبة فيها التضحية من أجل حياة هؤلاء، أي محبة صادقة لا كذب فيها ولا مصلحة ولا مصلحة. أتذكر أمرا عندما كنت صغيرا، كنت أسمع بعض الناس في أيام الانتخابات يؤلهون هذا الذي يدفع لهم مالا، وبعد أن يحصلوا على ما شاءوا ويحصل على ما شاء يطعنوا في ظهرهم ويتكلم عنهم ما لا يتكلم به عن إنسان، أي الإنسان إلهه مصلحته، إلهه حياته. أما المؤمن فحياته هي إلهه، أي الله الذي تجسد من أجلنا. كل من ترك بيوتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولادا أو حقولا من أجل اسمي يأخذ 100 ضعف ويرث الحياة الأبدية. محبة إذن الله تأتي أولا، وبعد إذن تأتي محبتنا لكل إنسان آخر. وكما ذكرت الله هو نبع المحبة، منه نستقي الماء الحي الذي به نحيا ونتعلم كيف نروي الآخرين ونسقيهم. في الرسالة التي قرأناها إلى العبرانيين تكلم بولس الرسول عن أبطال في الإيمان ويسألنا هل نحن مثلهم أم لا، وإن لم نكن مثلهم فعلينا أن نماثلهم وأن نصبح مثلهم وأن نبتعد عن كل خطيئة وعن كل اهتمام يبعدنا عن قديسي الله وعن الذين يحبون الله. كل شيء يبعدني عن الله علي أن أضعه جانبا. أتعلمون يا أحبة، لا بل تعلمون بأن حياتنا المسيحية تشبه الذين يرقدون في الميدان. الذي يرقد في الميدان يسابق الآخرين ليحصل على جائزة ما، ليحصل على الجائزة. الرسول بولس يقول لنا نحن علينا أن نسابق بعضنا البعض لنحصل على الجائزة. في الميدان واحد من الرياضيين يحصل على الجائزة، وأما من يحب الله ويسرع إلى النهاية إلى الهدف يحصل على الغاية مع كل إنسان يركض معه. أي كل منا، ما يقوله بولس الرسول، عليه أن يركض في الميدان الإلهي وأن يتجه نحو الله وأن لا يكون بطيئا في سيره، لأن الذي يحب الله يسرع إليه. أرأيتم أبا أو أما كان بعيدا عن عائلته في سفر ما، عندما يرجع ألا يسرع إلى الباب ويفتحه ويركض إلى أولاده ويضمهم إليه؟ هكذا هي محبتنا لله، أن نسرع إليه وأن نضمه إلى قلوبنا وأن نجعل قلوبنا مسكنا له، وإن استطعنا لا نسمح له بأن يخرج، لأننا نعلم أن حياتنا هي نعمة منه. لذا نفهم كيف اتخذنا الموضوع من أي زاوية كانت، حياتنا هي حياة إذا كانت متصقة بالرب. إذا كانت متصقة بالرب كل حياة أخرى لا معنى لها، لا معنى لها، لا بل في النهاية تؤدي بنا إلى الجحيم، أي إلى الهلاك، لأنه ليس من خلاص إلا بالرب يسوع الذي تجسد ليخلصنا. يقول بولس الرسول في هذه الرسالة يطلب منا أن نرمي الأشياء الجميلة عندما نركض، ولكنه يقول أيضا بأن الأشياء الجميلة هي جميلة، ولكن علينا أن لا نجعلها عثرة في طريقنا. أي شيء جميل نسعى إلى الوصول إليه إن كان يقف في طريقنا إلى الرب فيجب ألا نلتفت إليه. ليس هناك شيء جميل إلا الذي يجعلنا أن نصل بسهولة حتى لو بالصليب إلى الرب وإلى ملكوتك.
هناك أشياء جيدة وجميلة، ولكن لا يجب أن تأخذ من الوقت المكرس لله. فلنتفحص كل أمر، ولنزل من طريقنا ما يمنعنا من الإسراع في طريق الملكوت. كما نرى في التلفزيون عندما يلعبون الفوتبول أو يلعبون في أي رياضة، أرجوكم تأملوا في أرض الملعب كم هي ناعمة، بعضها من أرض خضراء، بعضها من رمل ناعم. لماذا كل هذا؟ لكي تصل إلى الهدف، إلى الجول براحة كلية، لكي تستطيع أن تربح. أنا غايتي أن أصل إلى الهدف الذي هو في السماء، ولذا أبعد كل شيء يعرقل طريقي أو يكون بين رجلي. هكذا يريدنا بولس الرسول أن نسير في حياتنا الروحية. علينا أن نجعل عيوننا مركزة على يسوع، ولا نسمح لها أن تتجه نحو أي شيء تافه يبعدنا عن جمال الله وعن حلاوته. علينا أن ننظر إلى يسوع وأن نتمثل به وأن نسلم حياتنا إليه كما هو سلم حياته لأبيه السماوي بإيمان كلي، حتى عندما كان يرى الألم أمامه، عندما يرى الموت أمامه. وكإنسان قال لأبيه السماوي يا أبتاه يا أبتاه، أنت قادر على كل شيء، فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لا كما أنا أريد بل كما أنت تريد. هذا القول يجب أن يكون على أبواب قلوبنا، على أبواب بيوتنا، يجب أن يكون أمامنا في أي اتجاه نذهب فيه. لذا يا أحبة، يسوع احتمل الصليب وتقبل العار. وأي عار؟ هو أن يصلب. والصلب كان أسوأ ما يمكن أن يعطى لمجرمين. الصلب كان للمجرمين السافلين، للمجرمين السيئين. فيسوع تحمل هذا الألم ورفع على الصليب وسخر منه، سخر منه من شعبه عندما قالوا له: فلينزل الآن المسيح ملك إسرائيل عن الصليب حتى نرى ونؤمن. ولكن استمر يسوع واستقر على الصليب متألما، لكي يعلمك بأن الألم من أجل الرب يقدسك. الإنسان الذي يتألم من أجل الوصول إلى مكان ما فيه المجد الأرضي، الله
لا يجد فيه منفعة للإنسان، ولكن إذا تألمت من أجل أخيك وساعدته من أجل أن يخرج من الألم ومن كل صعوبات، فألامك هذه تقدسك وتقدس الآخرين. فهكذا يا أحبة، الأحد الماضي عيدنا عيد العنصرة، انسكاب الروح القدس على التلاميذ، أي الروح القدس صار فيما بيننا والذين يتبعونه والذين يسمعون له يسيرون في درب القداسة. والدعوة لنا اليوم، الدعوة لنا أن نتقدس، أن نتقدس بالخدمة ولو كانت مؤلمة، بالتضحية ولو كانت مؤلمة، أن نتقدس بمساعدة الآخرين ولو تألمنا. عيد العنصرة أعطي لنا لكي نمتلئ من الروح القدس ولكي نسير بهديه بين الناس باتجاه ملكوت السماوات. آمين.